الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد، العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية. إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فالرب الخالق الرازق المالك المدبر للعالم علوية وسفلية هو وحده المستحق أن يفرد بالعبادة، فالرب هو الإله لزاما لا مناص عنه، والإله هو الرب. والله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قوم يؤمنون بربوبية الله في الجملة، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، بل لا بد أن يضاف إليه الإقرار لله عز وجل بالعبودية على ما يأتي في بيان الركن الثالث من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو إثبات الإيمان بألوهيته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القسم الأول توحيد الربوبية، هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر، إذ أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقهم من السماء والأرض. فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله، لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي. أما ما ورد في إثبات خالق غير الله كقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وكقوله ابن مصورين فقال لهم: أحيوا ما خلقتم، فهذا ليس خلقا حقيقة، وليس إيجادا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وأيضا ليس شاملا، بل هو محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور بدائرة ضيقة، فلا ينافي قولنا إفراد الله بالخلق. وأما إفراد الله بالملك فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، كما قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله كقوله: إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال تعالى: أو ما ملكتم مفاتيحه، فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده لا ولا يملك ما تحت يد غيره، وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف، فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. فمثلا لو أراد أن يحرق ماله أو يعذب حيوانه قلنا لا يجوز، أما الله سبحانه فهو يملك ذلك كله ملكا عاما شاملا. وإما إفراد الله بالتدبير فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. أما يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما تدبير الإنسان فمحصور بما تحت يده، ومحصور بما أذن له فيه شرعا. وهذا القسم من التوحيد لم يعارض به المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، ولم ينكره أحد معلوم بني آدم، فلم يقل أحد من المخلوقين إن العالم خالقين متساوين، فلم يجحد أحد توحيد الربوبية إلا على سبيل التعطيل، لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك، إلا ما حصل من فرعون فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة، فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجوده. قال تعالى حاكيا عنه: فقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. بل إن بعض أهل العلم أيضا يوجه هذه الآية: أنا ربكم الأعلى في مصر، أنا ملك الملوك في مصر، وإلا هو يعلم أنه ما ملك جميع الأرض وأنه قاصر الملك، فهذه مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل، وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس، حيث قالوا إن العالم خالقين هما الظلمة والنور، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساوين، فهم يقولون إن النور خير من الظلمة لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. وأيضا فإن الظلمة عدم لا يضيء، والنور وجود يضيء فهو أكمل في ذاته. ويقولون أيضا بفرق ثالث، وهو أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة، واختلفوا في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة على قولين. قال: دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك، إذ لا يرضى أن يشاركه أحد، وإذا استقل به فإنه يريد أيضا أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه فيه أحد. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، أو يسيطر أحدهما على الآخر، فإن سيطر أحدهما على الآخر ثبتت الربوبية له، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربا. انتهى من القول المفيد على كتاب التوحيد. فهذا النوع من التوحيد هو دليل لما سواه عن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليكم. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهه، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت إلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة بمعنى الخيلاء والتكبر، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وغيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح. فالمراد قوله يعني إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود النصارى ومشركي العرب إلى الإسلام، وكلهم يقرون بأن الخالق لهذا العالم من رازق والمدبر هو الله عز وجل. ومع ذلك حين لم يفرد الله بالعبادة لم ينفعهم هذا الإقرار، فتنبه لهذا تسلم من هذه السحيقة التي زلت فيها أقدام وأقلام وحارت فيها أمم. فغاية ما يناظرون لإثباته والتدليل عليه هو توحيد الربوبية، بل إنهم يفسرون كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله بالقادر على الاختراع أو لا رازق إلا الله، وهذا التفسير منهم تفسير لا يدل على حقيقة هذه الكلمة، وأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. الثالث: هداية القرآن إلى توحيد الربوبية. وهذا التوحيد قد تنوعت عبارات العلماء في تسميته، فمن أسمائه توحيد الألوهية، توحيد الطلب، توحيد القصد، توحيد العبادة، التوحيد العملي، توحيد النية. ولكل تسمية معنى. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، توحيد الطلب أن الله طلبه من العباد، توحيد القصد أن قصد العباد الله عز وجل بعباداتهم، توحيد العبادة لما يتضمن من العبادات سواء قولية أو فعلية أو اعتقادية، التوحيد العملي لأنه عمل. فتقدم معنا قبله أن توحيد الربوبية علم، توحيد الأسماء والصفات علم، أما هذا عمل، صلي، صم، اذبح، طف، ادعو، كله أعمال، سواء القلبي كالخشية والإنابة والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، أو قولي كالذكر والدعاء والتسبيح والتحميد، أو فعلي كالذبح والنذر والصلاة، وأيضا مالي كالحج والزكاة ونحو ذلك. توحيد النية أي أنه لا يقبل من الإنسان إلا بنية صالحة، النية تكون لله. قال وهو إفراد الله بالعبادة، أو قل إفراد الله بأفعال المكلفين، وهو التوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل وشرع من أجله الجهاد، ومن أجل تحقيقه خلقت الجنة والنار، وانقسم الناس بسببه إلى مؤمنين وفجار، وهو حق الله على العباد كما صح عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الراحل، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. خرجه البخاري ومسلم. ولما كان هذا التوحيد هو الحق العظيم فقد بينه الله عز وجل في كتابه على أكمل وأوضح بيان، فأخبر أنه خلق العباد لتحقيقه، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر به جميع الناس فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأرسل من أجله الرسل فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنزل الله عز وجل به جميع الكتب فقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأعظم القسط ملازمة التوحيد، قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم، وأعظم نور هو التوحيد، وأعظم ظلمة هي الشرك، والصراط المستقيم يدخله ابتداء التوحيد. وبين الله أنه شرع الجهاد لتحقيق هذا التوحيد فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى لا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين إلى غير ذلك. وكلمة التوحيد هي الكلمة العظيمة، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المهم أنك ستجد أن القرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى هذا الطريق العظيم إفراد الله بالعبادة. أما الربوبية قد أفردها من قتلوا على الكفر، من ماتوا ويخلدون في نار جهنم، فالشأن كله يعود إلى توحيد الألوهية، وإن كانوا يقع منهم مثلا مخالفات في الربوبية، ما نقول أنهم مقرون بالربوبية مية مية، لكن عندهم إقرار في الجملة، وإلا أكيد أنهم أو كثير منهم يعتقد في أصنامها أنه تنفع وتضر مع الله أو لها نوع تصرف، لكن في الجملة كلهم مقر بما تقدم، والله المستعان.